الحمد لله، الحمد لله المحمود في عليائه، المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيُّه وخليلُه، الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى برهانكم يوم تلتبس الأمور ويختلط الظلام بالنور. قال الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. عباد الله، أمر الله جل وعلا في كتابه بسؤال أهل العلم فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأمر الله جل وعلا أهل العلم ببيانه وتوضيحه وكشفه فقال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هكذا عباد الله، الناس ما بين سائل ومسؤول، الناس ما بين سائل ومسؤول، ولذلك تأتي الفتوى لتمثل منهجًا عظيمًا في شريعة الإسلام. فالله جل وعلا يفتي عباده، قال سبحانه: يستفتونك قل الله يفتيكم. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يفتون الناس ويبينون لهم أحكام الله جل وعلا، قال سبحانه: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قالها على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام. وأما العلماء فهم ورثة الأنبياء. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظٍ وافر. ولذلك يقوم العلماء بمهمة البلاغ والتبيين وبمهمة الإفتاء والتوضيح، هكذا أراد الله جل وعلا وعز. ولأجل هذا تأتي الفتوى أيها المسلمون لتمثل خطرًا عظيمًا، إما إقبالًا وإما إدبارًا. ذلك أن من تصدى للفتوى يجب أن يكون ممن يمتلك أدوات الاجتهاد وأدوات الفتوى، وأن يكون مؤهلًا لذلك. لأن من ولج هذا الباب بجهل فإنه يفسد أكثر مما يصلح، ويدمر أكثر مما يعمر، وهذا ظاهر ومعلوم. ولذلك الفتوى بغير علم أيها المؤمنون قد تؤدي إلى قتل الأنفس البريئة. في السنن بإسناد محل بحث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر فأصابت أحد أصحابه حجارة شجة في رأسه، فاحتلم تلك الليلة، فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل بعض من حوله من الصحابة، فقالوا له: لا نجد إلا أن تغتسل، فاغتسل فدخل الماء في رأسه فمات. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. لقد كانت فتواهم في أصلها صحيحة، وهي أن الجنب يغتسل، لكن تطبيقها على الواقع والحال الذي عليه هذا الرجل غير صحيحة، فأدت إلى مقتله. وكم قتلت وكم أزهقت أنفس بريئة بسبب فتاوى ظالمة وبسبب فتاوى جائرة. وعالمنا المشهود خير دليل على ذلك، حينما تصدى للفتوى جهال لم يقرحوا وصبيان لم يريشوا وجهال منغمسون في بحر الجهالة فيفتون بالقتل والتدمير، نسأل الله السلامة والعافية. الفتوى قد تقود إلى انتهاك الأعراض وإلى إباحة الفروج، حينما يتصدى من لا يخاف الله جل وعلا فيما يخفيه ولا فيما يبديه ممن لا يمتلك العلم الشرعي المؤصل، فيفتي في قضايا الطلاق مثلاً فيحل فرجاً حراماً أو يحرم فرجاً حلالاً، وما أكثره في زماننا هذا، حتى تصدى لقضايا الطلاق جهال لا يعرفون أبجديات العلم فضلاً عن أن يكونوا من أهل الفتوى. ولذلك كان الناس قديماً يهربون من أمثال هذه الفتاوى، ذلك أن فيها مخاطر جمة ومزالق خطيرة. والفتاوى أيضاً الجائرة الظالمة خطورتها أيضاً تكمن في أنها قد تقود إلى أكل الحرام، نسأل الله العافية والسلامة. وكم من جاهل تصدى لفتاوى المعاملات فكان سبباً من أسباب انتشار الربا والحرام، وسبباً من أسباب إطعام الناس الحرام، حينما أفتاهم بالدخول في مشروعات أو في معاملات أو في قضايا مالية فأطعمهم الحرام، نسأل الله السلامة والعافية. نعم عباد الله، إنها الفتاوى الظالمة الجائرة التي تصدر عن جهال لا يخافون الله ولا يراقبونه، نسأل الله أن يعافي المسلمين منهم. ولذلك قضية المفتي والمستفتي من القضايا التي أخذت مساحة واسعة في كتب أهل الإسلام، فيذكرون بأن للمفتي شروطاً وأن للمستفتي آداباً، هكذا يذكرون يا عباد الله. ولذلك خطورة الفتوى بغير علم تكمن في مثل هذه الآثار المدمرة والتي قد تنزل صواعق الهلاك على أمة الإسلام أفراداً وجماعات. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من هو؟ هو خاتم المرسلين، وهو سيد الأولين والآخرين، تعرض عليه المسألة فيتوقف فيها صلى الله عليه وسلم، ينتظر الوحي من الله جل وعلا. وكم من مسألة سئلها النبي عليه الصلاة والسلام وما أفتى فيها، بل كان ينتظر الوحي من الله جل وعلا. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. وهكذا وهكذا يا عباد الله. ولقد كان أصحابه الكرام الذين تربوا على يديه صلى الله عليه وسلم كانوا يتورعون من الفتيا. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 120 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد إلا ورغب أن أخاه قد كفاه الحديث وأن أخاه قد كفاه الفتيا. ولقد كانت تعرض الفتيا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيردها الواحد إلى الآخر هكذا إلى عشرات، ثم تعود إلى الأول، وكل يتمنى أن أخاه قد كفاه. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من جاء بعدهم كانوا يقولون أن مثل هذه المسائل لو عُرِضَت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدرٍ واستفتاهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وجعل الجنة مثوانا ومثواهم. وهكذا الأئمة الكرام من المتبوعين الذين شهد لهم أهل الإسلام بمتانة الدين وبرسوخ العلم وبالقوة في الاستنباط، فهذا أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى قال: والله لولا الضرورة ما أفتينا. وكان يقول قبل وفاته: تمنيت لو جلدت على كل فتوى أفتيتها 40 صوتا على أن الأمر كفاف لا لي ولا علي. وهذا إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى. جاءه رجل من بلاد الأندلس ب50 سؤالا فأفتاه في 5 أو في 4، فقال له الرجل: أتيتك من الأندلس ب50 سؤالا وتفتيني 5؟ فقال: لا أدري. قال: ماذا أقول للناس؟ قال: اركب البحر وارجع إليهم وقل لهم إن الإمام مالك يقول لا أدري، يقول لا أدري. وكان رحمه الله تعالى يقول: ما أفتيت إلا بعد أن شهد لي 70 من علماء المدينة. وهذا الشافعي رحمه الله تعالى، والذي هو وعاء من أوعية العلم، كان رحمة الله عليه ربما توقف في المسألة وله مذهبان من شدة تحريه للحق ومن شدة اتباعه للدليل. أما الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة الذي حشي علماً وملئ فقهاً، كان رحمه الله تعالى ربما عرضت عليه المسألة فيقول: أجبن عنها، أجبن عنها. رحمه الله تعالى ورحم جميع علماء الإسلام. أين نحن من هؤلاء العمالقة، من هؤلاء الجهابذة الذين كانوا يخافون الله جل وعلا ولا يتجرؤون على خوض بحار هذه الفتاوى بغير علم ولا دليل؟ ولقد كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الذي وصفه علي بقوله: ابن عباس إذا فسر القرآن كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. كان يقول: إذا أخطأت الرجل العالم لا أدري أصيبت مقاتله، أصيبت مقاتله. يقول الناظم: والكل في المناحي الأربعة قالوا لا أدري فكن متبعة. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أين نحن من هؤلاء؟ لقد حصل في زماننا فتنة عظيمة، نسأل الله أن ينجينا وإياكم منها، ذلك بانتشار هذه الفتاوى، حتى أن كثيراً من الناس يستحلون ذلك ويطيرون إليه طيراناً مع وفرة القنوات الفضائية ومع وفرة هذه الأبواب من خلال الاتصالات والتقانات. أصبح كثير من الناس يلج هذه الأبواب ظناً منه أنه يصلح فيها التجربة ويصلح فيها وهو يمتلك معلومات ولا يمتلك علماً، فيفسدون أكثر مما يصلحون. وقد لعب دور طلب الشهوة، وقد لعب طلب الشهوة دوراً كبيراً من خلال هذه التقانات ومن خلال هذه الفضائيات، حتى أصبح أناس لا يعرفون بعلم ولا بفقه ولا بدراية، بل قد يكونون من أصحاب التخصصات الدنيوية ومن أصحاب الكليات التطبيقية، أصبحوا يتصدون لإفتاء الناس في أمور الحلال والحرام، بل بعضهم يفتي الناس في قضية الكفر والإسلام. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ووالله إنه لبلاء عظيم، وإن المفتي هو الذي يمتلك هذه الأدوات. حتى إن عليا رضي الله عنه سمع برجل يقص فأتاه فسأله جملة من الأسئلة، فرآه يعلم الناسخ والمنسوخ والعام والخاص، ويعرف تأويل القرآن وتنزيله، فرخص له في ذلك. سئل الإمام أحمد: أيفتي الرجل وهو يحفظ 100,000 حديث؟ قال: لا. قالوا: 200,000 حديث؟ قال: لا. قالوا: 300,000 حديث؟ قال: أرجو ذلك، كثير من الناس والله ما يحفظ 40 حديثا، ما يحفظ 40 حديثا، ومع ذلك يتصدى ويقول: هذا حلال وهذا حرام، ليفتري على الله الكذب. الويل له، ثم الويل له من الله جل وعلا يوم يجمع الله جل وعلا الخلائق. وإن المفتي صاحب سمت وصاحب مروءة، وأما الذين يفتون الناس وهم أشبه بالأراغوزات وبالذين يستخفون ويستخفون والذين ليس لهم مروءات، فهؤلاء يجب على الناس أن يتقوا الله جل وعلا وأن يجانبوهم، وإن بروز أمثال هؤلاء وظهورهم ورواج سوقهم سببه أن كثيرا من العامة يتابعون الناس، ومما يقطع نياط القلوب أن هؤلاء العلماء الربانيين الذين ورثوا علم الأنبياء أصبحوا مغمورين وأصبحوا معزولين وأصبحوا مبعدين، وأصبح الناس يلجؤون إلى قصاص وإلى وعاظ، وأصبحوا يلجؤون إلى أناس لم يعرفوا ولم يشتهروا ولم يشهد لهم بعلم ولا بدراية، وهذا والله من علامات الساعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من علامات الساعة أن يسأل هؤلاء الجهال وأن يعتزل أهل العلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الناس، إنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي لفظ: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. كثير من العامة تدغدغ عواطفه هذا التساهل وهذه الرخص، يدغدغ وينسجم مع رغبته ويتناغم مع شخصيته من يتساهل معه ومن يرخص له، فتجدهم يلجؤون إلى بعض هؤلاء الجهال ويتركون العلماء الربانيين لاعتقادهم بأن قولهم ثقيل على أنفسهم. نعم، الحق ثقيل إلا لمن كان يخشى الله جل وعلا، إلا لمن كان يخشى الله جل وعلا فإنه يسير عليه. هكذا من يطلب الحق، وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اختفى إلى يوم الحشر والمنتهى، أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن ولوج هذا الباب الخطير من دون علم ولا دراية إنما تقحم لأبواب جهنم، عافانا الله وإياكم. ولذلك بكى بعض السلف، بكى بعض السلف، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: استفتي من لا علم له، استفتي من لا علم له. هذا والله زمان، هذا والله زمان تذرف فيه الدموع، هذا والله زمان ينادى فيه على أهل الإسلام، ذلك أنه استفتي من لا علم له. وقد نكون نحن أيها المؤمنون سببا رئيسا في انتشار هؤلاء المفتين من الجهال الذين يفتون الناس بغير علم حينما نلجأ إليهم ونترك العلماء الربانيين. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، ولتراقبوه سبحانه وتعالى، ولتعلموا أنكم موقوفون بين يدي الله جل وعلا، وأن الله سائلكم عن القنطار والقطمير وعن الصغير والكبير. ولا يظلم ربك أحدا، ولا يقول أن امرؤ قد جعلت بيني وبين النار مطوع مثلا، أو جعلت بيني وبين النار عالم أو واعظ، هذا لا يغنيك عند الله ولا ينفعك أمام الله جل وعلا. فالله جل وعلا يعلم خلجات صدرك وخفايا ضميرك، ويعلم ماذا تريد. هل سألت عالما أو طالب علم تريد أن يفتيك فتوى على مقاسك وعلى هواك، أم أنك تطلب الحق وتريد الحق؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، ولنحاصر هذه الظاهرة الخطيرة المنتشرة في مجتمعاتنا، وذلك بإهمال هؤلاء الجهال، هؤلاء المتسلقين والمتطفلين على موائد أهل الفتوى، نحاصرهم بإهمالهم وبتركهم، وقبل ذلك بتذكيرهم ووعظهم وتخويفهم بالله جل وعلا. ومصيبتنا أيها المؤمنون ليس في أولئك النفر فقط، بل مصيبتنا وبليتنا فينا نحن. ذلك أنك ما جلست مجلسا وجاء فيه ذكر العلم والدين إلا وسمعت من هنا وهناك من يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا صح وهذا غلط وشيء من هذا القبيل، في جرأة فاضحة تنم عن رقة الدين وقلة التقوى ومخافة الله رب العالمين. يقول جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل. نسأل الله العافية والسلامة. الفتوى ليس تحليلا سياسيا، أو ليس تحليلا اجتماعيا، وليس قضية تناقشها في معاملة أو في علاقة. الفتوى إخبار عن الله جل وعلا. فالويل ثم الويل لك إذا تقدمت بين يدي الله وقلت هذا حلال وهذا حرام لتفتري على الله الكذب. ولو قلت هذا حلال ووقع فعلا حلالا وأنت لا تمتلك أدوات الفتوى والاجتهاد، فأنت واقع في الإثم ومنغمس في الخطيئة. يقول ابن سيرين: من فسر القرآن بغير علم فأصاب فقد أخطأ. من فسر القرآن بغير علم فأصاب فقد أخطأ. فاتقوا الله يا عباد الله، وكفوا عن قول هذا حلال وهذا حرام. وإذا أردتم أن تكونوا من أهل هذه الرتبة فاثنوا ركبكم في حلق أهل العلم، وأنعموا النظر في كتب أهل الإسلام، واجتهدوا في طلب العلم الشرعي على يد أساتذته ومشايخه، تكونوا بإذن الله تعالى من المفتين. أما أن يقول امرؤ هذا أمر بسيط وهذا سهل وهذا كذا، بل إن بعض الناس وللأسف تبلغ به الوقاحة، واسمحوا لي على هذه الكلمة، تبلغ به الوقاحة، يقع في الذنب ويتلبس بالخطيئة وينغمس في المخالفة، ثم يأتي إلى عالم من العلماء أو مفت من المفتين فيسأله ليجادله وليناكفه لا ليتبعه، فيذهب مذاهب شتى، يقيس بعقله الفاسد ويقيس بذوقه المغموس، ويريد أن يصادر الفتوى وأن يلوي عنق النص لتحقيق لقضاء وطره ولتحقيق رغبته، وهذا أشنع وأبشع ممن لا يتبع فتوى أهل العلم مع أنهما في إثم نسأل الله العافية والسلامة. لكن الإثم درجات والخطيئة دركات، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، ولتعلموا أن الأمر جد خطير والخطب جلل، وأن ما يدور في العالم الإسلامي من سفك للدماء ومن انتهاك للأعراض باسم الدين والدين منه براء، إنما بسبب فتاوى جائرة ظالمة جاهلة تصدر من أناس لا يعرفون بعلم ولا بفقه ولا بدراية، وإنما لبسوا لبوس أهل العلم وأخذوا هيئتهم فأخذوا ينشرون هذا الدمار في أمة الإسلام. وانظروا إلى العلماء الربانيين، أصبحوا معزولين بسببنا حينما لجأنا إلى مجاهيل الإنترنت، وحينما لجأنا إلى بعض هؤلاء الجهال الذين ربما تتناغم فتاواهم مع أهوائنا، وتركنا العلماء في معزل. ولا يقول أن امرؤ أن العلماء بعيدين، يكذب من يقول هذا، فالعلماء موجودين بأجسامهم وبأصواتهم وبصورهم، وإنهم أقرب إلينا من أي وقت سابق، فيستطيع كل امرئ أن يصل إلى أكبر علماء الدنيا في لحظة. ذلك أن من الشبه التي ترسل إلى عامة المسلمين أن العلماء في معزل، أن العلماء في أبراج عاجية، أن العلماء كذا وكذا، ووالله إنهم ليكذبون. العلماء بين أيدينا، العلماء بين أيدينا، والوصول إليهم سهل ميسر، لكن القضية قضية هوى. عافانا الله وإياكم. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأرضين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر أوطان المسلمين، ووفق اللهم ولي أمرنا بتوفيقك وأدم عليه نعمة الصحة والعافية يا رب العالمين، وانشر الخير والأمن والأمان على هذه البلاد وعلى سائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل على أهل القبور النور والضياء، اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم نور لهم فيها يا رب العالمين. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.